الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حول بناء الأسرة المسلمة أريد أن أتكلم في كلمات حول بناء البيت المسلم من حيث جدره وبنيانه. فالبيت المسلم بيت له شكل في بنائه، بيت له حضن واسع فسيح كحضن الأم. البيت يحتضن ساكنيه كما تحتضن الأم بنيها. لذلك فالبيت ينبغي أن يكون من داخله يدخل الشمس والهواء، وتكون نوافذه الكبيرة إلى داخله. ذلك البيت يسهل على المسلم ستر العورات. البيت هذا يسكن فيه الجد والجدة والأبناء المتزوجين بأبنائهم، وهو بيت يسمح بأن يتسع فيجعل جناح خاص للولد الذي كبر يتزوج فيه فيحيا في داخل ذلك النطاق، فيصبح الزوج، يصبح البيت محتوي على البنين والحفدة كما ذكر رب العزة سبحانه وتعالى: فامتن علينا في كتابه ببنين وحفدة. هذا البيت يوجد فيه مكان للضيف عند بدايته في أوله، حتى إذا دخل الضيف يستأذن وقد جاء من مكان بعيد فلم يجد الرجل الذي جاء من أجله، وجد رجلا آخر غيره، يجد الأب أو يجد الأخ أو يجد أحد الأبناء، فلا يتعدى حرمات البيت ولا يدخل إلى داخله. هذا البيت يمتاز بالبساطة في بنائه وبستر العورات. ولذلك فإن تقليدنا للغرب في البناء يجعل الكثير من الناس قد ينظر من شرفة بيته أو من النافذة فيرى أخف عورات بيت جاره. هذه ليست من نظم البيت الإسلامي. فالبيت الإسلامي بيت فيه وحدات مع انفصالها فهي متصلة، حتى أن الطفل الصغير إن انشغلت أمه أو مرضت وجد جدته، ووجد النساء الأخريات في البيت يقمن عليه. فلا نحرم الأب والأم من أن يبقى الأبناء معهم يعيشون في هذه البيوت. هذا الأب، هذا البيت إذا دخلت إليه الزوجة صغيرة لا تجيد أعمال البيت، وجدت بيتا حان يقوم عليها فيربيها ويعلمها، فلا تحتاج إلى أن تكبر في بيت أبيها وتصبح متعلمة لذلك كله، إنما البيوت هذه بيوت حانية تعلم. هذا الشكل في البيت المسلم شكل حضاري، شكل الحضارة الحديثة مفتقرة إليه. ولقد كتبت عدة تقارير من هيئات متخصصة عن ذلك البيت الإسلامي الذي يتكون من طابقين وقد يزيد إلى 3 طوابق لا يزيد عن ذلك، ويتصل أسفله بأعلاه وأوله بآخره، ويمكن أن يحجب كل جزء فيه، فالمرأة تستطيع أن تحتجب ولا تنفصل، وكذلك الرجل. ويصبح الجد في هذا البيت هو الذي يربي الأحفاد، يصبح عمر التربية عمر طويل الذي تمرس على تربية الأبناء يمارس تربية الأحفاد. هذه مسألة هامة. أما أن نقلد الغرب وهذه مصيبة عظمى، فينفصل الرجل عن زوجه، ينفصل الرجل بزوجه عن أبيه وأمه ويحدث ذلك الانفصال، فتجد المرأة عندها من يغيثها إذا أرادت، بل يدفع بالمرأة إلى أن تعمل في سوق العمل لأن التكاليف تزداد عندما تنفصل هذه الوحدات، فيحتاجون إلى عمل من الرجل وعمل من المرأة، ولا يرضون بالأرزاق التي قدرها رب العزة سبحانه، بل تزداد البلية وتزيد الطامة في أنه إذا كبر الوالدان أو دعاهما في دور من دور المسنين، وهذه الدور قبور قبل القبور، تمهيد قبور للأحياء قبل أن يموتوا، ويقل السؤال عنهم، فإنهم يخرجون الآباء الذين بهم البركة وبهم الخير العميم، ويكثر من الدعاء ويعلم التجارب الجميلة العظيمة. هذا من الأمر الذي غزانا به أهل الكفر فصرنا على غزواتهم. لذا ينبغي علينا أن نتتبع أمر الشرع، ونعلم أن شرع الله أغنانا في الهندسة وفي الطب وفي العلم وفي سائر هذه الأمور. نتنبه إخوة الإسلام، أريد أن أقول عبارة ينبغي أن نعلمها جيدا: المسلم يعمل بإسلامه، سابق لزمانه، سائق لأقرانه. المسلم يعمل بإسلامه، سابق لزمانه، سائق لأقرانه. وقد ضربت مثالا قبل ذلك يصلح للتطبيق في هذه المسألة عن الأكل والشرب باليمين، وعن استخدام البول والغائط تستخدم اليسرى فتنجو به من كثير من الأمراض المتوطنة. ويمكن أن أضرب في ذلك أمثلة أخرى كثيرة، أختار منها مثالا: أن طبيبا حصل على رسالة علمية في دراسته العالية عن الاستنشاق، وخلاصتها أن الاستنشاق يقضي على 11 ميكروبا خطيرا. فعندما تعلم ولدك دين الله وتعلمه الوضوء ستعلمه الاستنشاق، فكأن شرع الله الذي الخالق الذي خلق كل شيء وخلق هذه الميكروبات والأمراض هو الذي شرع لنا الاستنشاق، وجعل الاستنشاق يقضي على 11 ميكروبا خطيرة. فالمسلم يعمل بإسلامه، سابق لزمانه، سائق لأقرانه. المسلم عندما يتخلق به البيت المسلم تخرج الأعاجيب، ولذلك تخرج من بيوت المسلمين أنس بن مالك، تخرج في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيث تعلم 10 سنين، وأطال الله عمره بعد ذلك إلى 93، فعاش 83 عاما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيها مدرسة علم واسعة، تعلم الناس منه العلم الجم، العلم الكثير. وتخرج في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد الذي كان قائد جيش وهو في سن 17 من عمره أو 18، في السن الذي نسميه نحن سن المراهقة، ونراه من الأسنان الخطيرة على العبد. اعلم أن الإسلام يجعل في هذا السن عجائب تخرج. ولك أن تتذكر أن عبد الرحمن بن عوف لما وقف في غزوة بدر قال: نظرت على يميني فإذا غلام، ونظرت عن يساري فإذا غلام، فخشيت أن يؤتى المسلمون من قبلي، فإذا الذي عن يميني يقول: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك له؟ قال: علمت أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت إن رأيته أن لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل منا. فلما قال له ذلك: إذا الذي عن يساره يقول مثل هذا؟ قال: فلما رأيت أبا جهل ولاح لي قلت: ها هو صاحبكما، فأسرعا فابتدرا فقتلا. انظر إلى هذا المنهج التربوي الإسلامي، يخرج من الأطفال أبطالا مغاوير، ويخرج من النساء نساء فضليات عاملات. وفي ذلك أضرب المثال بأم سليم، أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها، أنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلمت، ثم مات زوجها مالك وهو كافر، فجاء أبو طلحة وكان رجلا من أغنياء المدينة ووجهائها، فجاء يخطبها، فقالت له: يا أبا طلحة، والله ما مثلك يرد، ولكن امرأة مسلمة وأنت رجل كافر، فإن تسلم فذاك صداقي، لا أريد سواه. خرج أبو طلحة يسأل: ما هذا الإسلام الذي تتحدث عنه أم سليم؟ فسأل عنه فانشرح صدره له، فدخل في الإسلام، ورجع إلى أم سليم وقال: يا أم سليم، قد أسلمت. فرضيت بإسلامه مهرا وصداقا لها، لم تطلب صداقا سواه. ثم عاشرها وأنجب منها ولدا كناه بأبي عمير. ثم مرض أبو عمير هذا وخرج أبو طلحة من بيته وعمير مريض وأبو عمير مريض، وأخذت تعتني به أم سليم، لكنه مات قبل أن يرجع أبوه. فلما مات قالت أم سليم لمن حولها: لا يخبره أحد حتى أكون أنا الذي أخبره. فلفته وجعلته في زاوية من البيت، فلما جاء أبو طلحة إلى بيته سأل عن ولده، فقالت: هو أسكن، هو أسكن، يعني قد قل تأوهه، وإنما أرادت بذلك أن توحي إليه أنه هدأ، وأرادت في قولها أن تقول مات، وهذا من المعاريض التي أذن فيها للمسلم عند الحاجة. ثم قدمت له طعامه وتهيأت له في فراشه، فوقع عليها، فلما أصبحت وأراد أن يغدو إلى المسجد قالت: على رسلك يا أبا طلحة، إن لي جيرانا قد أعاروني عارية طال مكثها عندي وقد أحببتها، وثم جاءوا يطلبوها مني وأنا لا تطيب نفسي بردها إليهم. قال: يا أم سليم، ردي إلى القوم عاريتهم. قالت: يا أبا طلحة، قد تعلقت نفسي بها وأحببتها ولا تطيب نفسي بردها. قال: يا أم سليم، ذلك أحرى أن تردي إلى القوم عاريتهم. فقالت: يا أبا طلحة، فإن الله فرد ولدك عارية. فخرج أبو طلحة يكاد يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: بارك الله لكما في ليلتكما، فكان أن أنجب ولدا حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله. أنجب ذلك الولد 7 من البنين كلهم حمل القرآن الكريم. فينبغي أن نتخذ من هذه القصص عبرة لنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.